الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الذكر عقيد الصلاة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وخليله ورسوله عليه وعلى آله وصحابته وسائر أنبياء الله ورسله أفضل الصلاة والتسليم. سمعنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيما كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عما سمعه من الذكر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد المكتوبة بعد الفريضة، وهو لم يقل أنه كان لا يقول إلا هذا، وإنما ذكر رضي الله عنه ما حفظه. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن الله هيئ لنبيها صلى الله عليه وسلم أصحابا كانوا حريصين على تلقي كل ما يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل كل ما يطلعون عليه من أعماله صلوات الله وسلامه عليه وتعاملاته مع الناس وفيما يطلعون عليه مع تعامله مع الله جل وعلا. فتركوا لنا علما عظيما نسأل الله جل وعلا أن يجازيهم أحسن الجزاء وأن يجعلنا جميعا من محبيهم وأن يجمعنا بهم في دار السعداء. وقد كان معلوما أن النبي حرم يسلم من الفريضة يستغفر ثلاثا ثم يقول بعد الاستغفار لا إله إلا الله فلا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وما سمعناه في هذا الحديث وهو حديث ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فيما نقله الصحابي رضي الله عنه فيما يتعلق بالذكر وفيه أيضا ما يتعلق بالبر والنهي عن العقوق وعن تعاملات لم يرضها صلى الله عليه وسلم نهى عن منع وهات ووأد البنات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذه جمل عظيمة والله أمرنا جل وعلا في كتابه الكريم أن نأخذ ما آتانا به رسول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويجب للمسلم عندما يؤدي هذه الفريضة العظيمة إذا انتهى منها أن يبادر إلى الأذكار التي يعلمها التخال بعد هذه الفريضة. وأشرت إلى مسألة الاستغفار. الاستغفار طلب المغفرة لما يمكن أن يكون من تقصير، وأشرف المقامات التي يقومها المسلم مقامه في مناجاة ربه جل وعلا، فينبغي له بقدر ما يستطيع أن يكون حاضرا القلب متذكرا الموقف الذي وقفه ساعيا لإجلال مولاه الذي لا من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى، ولا مصيبة تدفع إلا بدفعه وصرفها. يحرص العبد على ذكر الله جل وعلا. وقد شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم أذكارا كثيرة بقدر ما يستطيع العبد بعد الانتهاء من هذه العبادة العظيمة أن يأتي في الأذكار التي يمكنه أن يقولها. ومما يقال بعد ما سمعنا من حديث المغيرة رضي الله عنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام أيضا، فبركت ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الشخص الذي يجد يجتهد يستطيع يطلب حاجاته إذا الله لن يقدر له هذا المطلب لا ينفعه، بل في بعض الأوقات يجني على المرء اجتهاده. ولهذا شرع لنا عندما نريد أن نلبي داعي هذه الفريضة أن نجيب هذا في إجابتنا للداعي للمؤذن عندما ينادي أقبل على الفلاح أقبل على هذه العبادة أن نبادر لا حول ولا قوة إلا بالله، معلنين أنه لا قدرة لنا إلا بتوفيق الله لنا. ولهذا الذي سمى صلى الله عليه وسلم كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كما في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح يقول لأحد أصحابه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فمن أذكار هذا الأذكار المتعلقة بهذه العبادة ومجاورة المؤذن إعلام العبد عن ضعفه وعدم قدرته على القيام ينفعه إلا إذا الله جل وعلا منحه القوة ويسر أسبابها له وأعانه. ولهذا ينبغي للمسلم من الأذكار التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان بعد هذه الفريضة أن يستعيذ بالله من عذاب جهنم. وقد ورد فيها حديث صحيح: من قال بعد الصلاة المغرب وصلاة الفجر اللهم أجرني من النار 7 مرات مخلصا في هذا الدعاء أجاره الله جل وعلا من النار إذا استمر عليه. من الأذكار المهمة أيضا 100 كلمة وهي وأردت بألفاظ: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه 3 كلمات تقال 33 مرة. من فرقها وقال سبحان الله وعد 33 مرة وقال الحمد لله وعد 33 مرة وقال الله أكبر وعد 33 مرة وفي لفظ جعلها 34 الله أكبر، غفرت ذنوبه. وفي لفظ ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وقال سلام 100 غفرت له ذنوبه. وفي لفظ من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه 4 كلمات. من قالهن دبر كل صلاة 25 مرة. وحسن بالإنسان يعود نفسه التنويع بهذه الأذكار الصادق ورودها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك استمال كافة الأسلاف المعينة على تحصيل عفو الله ورضاه جل وعلا، ومن ذلك أيضا تكرار هذه الأذكار مرة ومرة أخرى حتى تستقر في القلب، واستقرارها فيه خير عظيم للعبد. فينبغي المسلم أن يحرص على أذكار العبادة، وكما سبق أن أشرت أنصح بكتاب في الغالب يتواجد في الأسواق وهو تحفة الذاكرين للشوكاني، شرح لعدة الحصن الحصين لابن جزري في أشار في الصحيح الصحيحين أو غيرها، وما كان فيه ما قال فيه إليه يذكره يتعود طالب العلم صرف بعض الوقت في بعض الأوقات في كتب الأذكار، لأن الإنسان إذا ألف هذه الأنواع من الكتب حصل على خير عظيم بإذن الله. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من الموفقين.
أحسن الله إليك. ولا ينفع الجد منك الجد،
أساس لها الجد، يعني الشخص مهما جد لا اجتهد لا ينفعه من توفيق الله إلا إذا الله وفق. وقد أخذت أن الإنسان قد في بعض المرات يجني على اجتهاده، لا يظن أن اجتهاده هو الذي جلب، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، أو إذا مثلا نجح إنسان في اختبار ما نجح تعني ما اجتهدت، بل إذا تيسر للإنسان مطلبه فلا يعلن الشكر لله الذي يسر له ذلك. فقد يتعب الإنسان تعبا كثيرا وينتهي خاليا اليدين، وإنما التوفيق بيد الله جل وعلا.
صلى الله عليه.
وعن سمي المولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المسلمين المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحدا أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهم إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى يبلغ من جميعهن 33.
في الحديث السابق لا يتعلق بالأمهات بر الأمهات وبر الوالدين من أعظم الأعمال، فالله جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، في قوله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، وقرن حقوق الوالدين بالشرك الأكبر لما ذكر السبع الموبقة ذكر فبر الوالدين من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم بعد سلامته من الشرك وبعد قيامه بأركان الإسلام يعتني بذلك. ولا شك أن الأم أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر مما أوصى به بالأب الذكر، إنما سأل رجل من أولى الناس صحابتي ومن أحق الناس بصحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أباك ثم أدناك فأدناك إلى آخره. وليس معناها أن الأب ليس له حق، لكن المرأة في الغالب أنها محتاجة لما كونها الله عليه من عدم القدرة على القيام بأمور كثيرة، كما أن الأم أيضا يكون ما لها من الولد والعناية به والمساعدة أكثر مما نال الأب. لما ذكر الله حملها لا حملها له لأن حملته كرها ووضعته كرها، لما ذكره نهى عن وعد البنات، وكانت العرب الجاهلية ربما دخل الواحد منهم ابنته المولودة إما خشية العار أن تقع في حال غزو في وضع سبي، أو يعتدى عليها بدون ذلك أو غير ذلك، فكان الواحد أو يخشون عدم القدرة على الإنفاق، وقد ذكر الله أيضا هذا المعنى خشية الإملاق، فكان الواحد ربما دفن ابنته حية مولودة، تبين ففي الحديث أن النهي عن وأد البنات، ومعلوم أن في سورة التكفير وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت، كما نهى عن إضاعة المال، الإنسان إذا أضاع ماله في غير وجه ذر وأسلفه يحاسب على هذا الإسلام، يحاسب عليه لأن المال مال الله، وإنما استخلف الله العبادة بما جعله تحت أيديهم وأوجب عليهم أن لا يضيعوه في غير وجه صالح، وإنما يستنفقون منه بما أحل الله وينفقون منه بما أحل الله ويحسنون بما يستطلعون منه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولهذا في الحديث الصحيح لا تزول قدم عبد عن يوم القيامة حتى يسأل عن أرضاه عن عمره فيما أفلاه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه كيف عمل به وعماله من أين جمعه وفيما أنفقه. إذا نجح في هذه المسائل الأربع اجتاز الامتحان، فنسأل الله أن يسهل لنا جميعا النجاح في ذلك الموقف العظيم. وأما حديث الدثور هو معروف من حديث الأربعين النووية، الصحابة رضي الله عنهم حديثين على استفساد الأجر، وجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، ولما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أجابوا لما سمعت يصلون فلا نصلي يقول إلى آخره ويتصدقون من فضول أموالهم. فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر وغير لهم قبل أن يخبرهم به أن من حافظ عليه دبر كل صلاة، ولا شك أنه يندر أن يكون الواحد متعاهدا لهذا الذكر بصفة دائمة بعد كل فريضة. لأن الإنسان لما يسمع هذا الحديث يظن أن المسألة سهلة وميسرة، وإذا أراد أن يختبر نفسه وينظر في طيلة حياته وجد أنه ينفرط منه في مرات عديدة أنه لا يقوم بهذا الذكر بعد كل فريضة. الأجر عظيم، لكن الالتزام بموجب الأجر الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من الصعوبة لما كان. فالذي قال المهاجر رضي الله عنهم ما سمعنا، وإخوانهم من أهل الأموال لما سمعوا مقولتهم بادروا وفعلوا مثلهم. فجاء الصحابة رضي الله عنهم، ليس هذا عن حسد منهم لإخوانهم، وإنهم يريدون أن يحصل لهم شيء يتمكنون بالتميز به للوصول إلى ما يرون إخوانهم وصلوا إليه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له سمعوا إخواننا ما نقول، فقالوا مثله، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك الإنسان محتاج دائما إلى أن يلح على ربه جل وعلا أن ييسر له أسباب الكسب المبارك والعمل الصالح، وأن يوفقه لحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون صالح النية، لأن العمل لا ينفع إلا إذا قام على أمرين: الإخلاص بذلك العمل لوجه الله جل وعلا، وأن يكون العمل موافقا لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم ينبغي أن يحرص على الأذكار. ثم إن الأذكار لها شأن عظيم في كل وقت، ينبغي للمسلم أن يعود نفسه الإكثار من الذكر. الذي أخبر إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، فليتعاهد الإنسان نفسه عندما يأكل أكلا أو يشرب مشروبا أن يحمد الله. من الأذكار التسمية عندما يقرب الطعام أو يدنو الإنسان من الطعام يبادر به يسمي الله، لأنه إذا سمى الله جل وعلا سلم من شراكة الشيطان معه. والحديث في هذا الصحيحة قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعام فجاءت جارية حساس صغيرة كأنما تدفع تريد أن تبدأ به هي ما تكثر في التسمية. لكن الشيطان الحريص هو الحريص على ذلك، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها وجاء أعرابي من دفع فيها فأمسك يدها، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أراد أن يستحل طعامنا معنا بهذه الجارية هذا الأعرابي، وإن يده لفي يدي مع يديه هنا. يحسن بالإنسان يعود نفسه إذا أراد أن يقوم على طعامه أراد يبدأ يسمي الله جل وعلا، وإذا انتهى أن يحمد الله سبحانه وتعالى. هذا في موضوع الأكل، لأنه نحن الآن في الأسرة في بعد الصلاة في النوم، إذا أراد أن ينام ينبغي أن يذكر الله، ينبغي أن يقرأ آية الكرسي إذا أخذ مضجعه من نومه. عندما يخرج من البيت، عندما يعود إليه، عندما يدخل للمسجد، عندما يخرج منه، يحرص على تعاهد الأذكار. وحرصه على على هذا العمل سوف يحمله على أن يتحفظ ما يمكنه أن يحفظه من الأذكار، فيكون ذلك من أسباب تحصيل العلم النافع.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوا بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي.
الإنسان إذا أراد أن يدخل في هذه العبادة ينبغي أن يحرص على أن يصرف عن نفسه ووجهه ما قد يكون شاغلا لباله، فلا يبقى مستحضرا الموقف الذي وقفه لنجي ربه جل وعلا. أكمل الخلق وأتقاهم محمد صلى الله عليه وسلم لما صلى بجانية ذات أعلام نقوش وتزييقات، لما صلى طرحها وقال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم فإن هذه ألهتني آنفا عن صلاتي. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص في صلاته أن يجعل بينه وبين ما أمامه سترة أو يدنو هو من الجدار بحيث لا يبقى مجال لانطلاق النظر، والقلب في الغالب يجري وراء البصر، إذا انطلق البصر مسافة بعيدة اشتغل القلب في تصور ما انطلق إليه البصر. يحرص المسلم على أن يزيل ما قد يسأل باله عن هذه العبادة التي هي شأن عظيم، إذا أداها الإنسان ذاتا تامة بما يلزم لها من استحضار ذال وطهارة وحسن أداء وتصور لما أدى به المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة صار لها أثر عظيم وبالا. هو لا يستطيع أن يحقق لنفسه كل ما يريد من هذا، لكن يأخذ بالأسباب، النبي لما أمر عائشة أن تزيل السفر الذي فيه التصاوير فقال أيضا إن تصاويره ألهتني، فيحرص الواحد في صلاته أن يكون نظره لا يتجاوز موضع سجوده، لأن كلما كان البصر مقصورا على المسافة وكلما كان القلب أيضا غير جامح في المسافات ويحرص ينبغي المسلم ان يكون ذا حرص شديد على هذه العباده. فنسال الله التوفيق للجميع.
احسن الله اليكم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
من رحمة الله جل وعلا هذه الأمة أن سهل الله لها أداء عباداتها، ومما يسره أيضا قصر الصلاة في السفر والجمع عند الحاجة إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره إذا أراد أن يسأل السفر عند دخول وقت الظهر صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الأولى وقت الظهر، لا يصلي قبل دخول الوقت، لكن إذا دخل الوقت قبل أن يسير صلى وجمع بين الصلاتين. وإذا دخل الوقت وهو في مسيره والنية أن يخطى الرحلة عند حلول العصر أخر صلاة الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بين الصلاتين جمع تأخير، وكل ذلك لمصلحة العباد وتيسير هذه العبادة تيسير أداء هذه العبادة لهم. كذلك العشاء والمغرب. وقد حصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جمع بين الظهر والعصر، وذلك في يوم الجمعة في عرفة، وصلى الصلاتين في وقت الأولى. واستهل بالوقوف في عرفة والذكر، ولما وصل إلى مزدلفة وكان الناس بعد رحلتهم من منى ذهابهم إلى عرفة وصلاتهم فيها الظهر والعصر وقيامهم بالوقوف والاشتغال به، لا شك أنهم في حالية راهق، ومستقبلهم أيضا لم قد تعب. فحالما وصل إلى مزدلفة جمع بين الصلاتين ونام عليه أفضل الصلاة والتسليم. فحصل الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، هو يوم جمعة لكن لم يصلها على أنها جمعة، وإنما صلها على أنها سهر. هذا الجمع هو ليس لازم لزوما، وإنما هو جائز. ولذلك يقول العلماء: الجمع رخصة، يعني يجمع الناس الصلاة في سفرهم الأولى مع ثانيتها من باب الرخصة، بينما القصر في السفر من باب العزيمة، أي أن صلاة السفر في الرباعية ركعتان، فإن هي الأفضل أن يقصر. يقول كثير من العلماء أنها لا تصح إلا قصرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أتم الصلاة في السفر وإنما كان يقصر. وأما الجمع فإنه قد يجمع وقد لا يجمع. ففي مكة في حجة الوداع يقصر الصلاة لكنه لا يجمع، فالجمع عندما تقتضيه الحاجة، وأما القصر فهو فرضية الصلاة في السفر.
صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأحكام الجمع أحسن الله إليك في غير السفر
ذكر هنا؟
لا، هذا حديث فقط واحد ذكر في ذلك،
هو ورد في حديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة 8 ركعات 7 ركعات من غير خوف ولا سفر. فقال ابن عباس لما فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. لكن لم يفسد كل الناس على هذا العمل لأنهم لم تأتيهم ظروف تسوي هذا، وإنما صار يأتيهم المطر، فشرع الجمع إذا جاء المطر وصار الناس مضطرين لا المخفي في بيوتهم، صار جمع بين صلاة المغرب والعشاء، وصار النداء في صلاة الفجر إذا كان الخروج إلى المسجد يرهق الناس، يقول المنادي المؤذن بدلا ما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، يقول في النداء صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. لكن ليس عليه العمل إذا كان لأن رسول الله الحمد لم يكن في حال مشقة ولا في حال خوف، لكن إذا كانت الأمور في وضع تحتاج إلى التخفيف، فمن يكون خروجه من المنزل يعرضه لخطر خوف، أو إذا كان أهل قرية لا يستطيعون الخروج في الليل إلا من خوف أو من أعاصير مقلقة، جاز لهم أن يصلوا في رحالهم الفجر وأن يجمعوا بين المغرب والعشاء عند الضرورة. والذي جرت في العادة أن الجمع إنما يكون عندنا في البلاد بين المغرب والعشاء، ويندر أن يجمع الناس بين صلاة الظهر والعصر في أيام المطر، لأن في الغالب ما يكونون محبوسين في بيوتهم، فماذا الإنسان سينطلق هنا وهناك؟ فالانطلاق إلى المسجد وفي الذهاب إليه من الأجر ما لا يخفى، لأن الإنسان إذا خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا إرادة الصلاة، لن يرفع قدما إلا رفعه الله بها درجة، ولن يحط أخرى إلا حط الله بها عنه خطيئة مهما طال السفر. ولذلك الذهاب إلى المسجد أولى من الترخص، والناس في نفسنا هذا إذا صار الواحد صداع خفيف قال أنا مريض معذور عن الذهاب. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أظنه مر يقول عن الصلاة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد عهدت ما يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني لا يستطيع أن يثبت في سيره إنما يعتمد على الرجلين يمشي بينهما حتى يقام في الصف، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولهذا المسلم ينبغي له إذا تراه أي عارض خفيف لا يخشى من تسببه بزيادة مرض أن يغلب نفسه ويحرص على الجماعة، ونسأل الله التوفيق للجميع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2 ركعات، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
هذا فيما يتعلق بقصر الصلاة الرباعية، لتقتضي الظهر والعصر والعشاء، أصرها بأن تصلى ركعتين. وفي حديث عائشة تذكر أن الصلاة فرضت ركعتين وتم الصلاة الحضر، يعني أن المفروض على الناس في سفرهم أن يقصروا الصلاة، فلا شك أن هذا هو قول جمهور العلماء، أن المسافر في حال يرخوه السفر مع المشروع له أن يصلي الصلاة قصرا لا يتمها. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخذ من مرعى من النبي صلى الله عليه وسلم كراهية التنفل الرواتب، لأنه في أسفار في بعض أسفار لما رأى ناسا يصلون أو ما يصلون قالوا يسبحون، لأنهم يسمون ركعتي النافلة سبحة. قال لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة. هذا اجتهاده رضي الله عنه، ولا شك أنه قول كثير من أهل العلم. لكن الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الرواتب في السفر، ولا يوجد أي حديث ينهى عن صلاة الرواتب، وفضل أدائها جاء في حاجة لحديث من حافظ على 10 ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ركعتين بعد العشاء وركعتين الفجر بين الله له بيتا بالجنة، وفي رفل 12 أربع قبل الظهر. والمحافظة تقتضي أنها حتى في السفر، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في السفر نوافل وهو على الراحلة، وما ترك ركعتين الفجر أيضا حتى في السفر وهي من الرواتب. ولهذا أرى أن الإنسان يجوز له أن يصلي الرواتب في السفر إذا كان جالسا، لأن كثيرا ما تعرض له الصلاة وهم في منزه أو في تناول طعام فيصلون، لو صلوا الراتبة أحسن أولى. فالأصل هو قصر الصلاة وتعريضه هنا، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال لا يصلي الذي سوى ذلك، وهو أخذ منه أن النافلة بعد الفريضة أو قبلها في السفر غير مشروعة، لكن هذا اجتهاد منه لأنه لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة من حافظ على هذه الرواتب. والأمر مخير لأن الإنسان ليس يلزم، الواجب علينا أداء هذه الصلوات الخمس وما سواها فهو غير واجب.
صلى الله عليكم مسافة القصر،
النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة للقصر، وإنما تركت العرف، ما تعرف الناس على أنه سفر فتقصر فيه الصلاة، ولم يحدد أيضا مسافة. ولو حددت المسافة بالساعات لاختلت الموازين لما خرجت وسائل التنقلات المعاصرة، مسيرة شهر أو شهرين تقطعه وسيلة النقل المعاصرة في ساعة أو ساعتين، لكن ما عده ما اعتاد الناس تعدوه سفرا فهو سفر. اجتهاد الفقهاء في تحديد المسافة قالوا ما كان بحجم مسيرة أثار الرواحل المحملة في يومين قاصدين، وتقدير هذه المسافة في حدود 70 كيلو أو 80 كيلو. والناس يحرصون في وقتنا هذا على الأخذ بذلك، ما كان من المسافة من 80 كيلو أو حواليها يعد مسافة قصر، وما كان أقل من ذلك لا يرونه مسافة قصر. ولما دام أن النبي لم يحدد صلى الله عليه وسلم، فالأولى بالواحد أن يحرص على أن يأخذ ما قال العلماء لأنه يتجاوز ذلك. وإلا فإن الإنسان الآن يسافر بسيارة مسافة 10 أيام في سير الرواحل في أقل من ساعتين، هذا الذي كنت في السابق تقصر في الصلاة لا تقصر، صار وقتك في هذه الرحلة قليلا، لكن الأمر في أصله ميسر. وأمرنا من المبلغ عن الله رسالاته أن لا نشدد على الناس، فقد قال يسروا ولا تعسروا، إنما ضعفتم ميسرين، لكنه في حدود ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يخرج عن المنهج الذي سار عليه صلوات الله وسلامه عليه.
صلى الله عليكم مدة الإقامة، إقامة المسافر
لن يحدد مدة أيضا الإقامة، الله أعلم. والشاهد السلف الصحابة كان أنس بن مالك إذا خرج من منزله في البصرة يترخص في السفر حالما يركض الحراق الزورة، لأن هذا إلى بساتينه عبر النهر، نهر دجلة وفرات. والمدة ما ذكر شيء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا، لكنه عليه الصلاة والسلام لما رحى إلى تبوك جلس حوالي 18 يوم أو 19 يوم يقصر الصلاة، وفي فتح مكة مدته قريب من ذلك وكان يقصر الصلاة، لكن في مكة يعتني خروج هنا أو هناك لحنين أو غير ذلك، إلا أنه لم يخبرهم بأنه مقيم مدة كذا وكذا. فالمسافر قد يعرض له أي وقت الرحيل، المدة التي لما جلسها يعلم هو ويعلم أصحابه أنه جالس تلك المدة هي في حجة الوداع، فإنه جاء صلى الله عليه وسلم وصل مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، وجلس بقية اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وفي بداية الثامن راح إلى عرفة، فكان يقصر الصلاة، إنما يصلي كل صلاة لوقتها لكن يقصرها. فأخذ فقه العلماء أن من علم أنه يقيم 4 أيام فأقل حكمه حكم المسافر، وما زاد عن ذلك يقول حكمه حكم المقيم. هذا هو مذهب المالكية الشافعية والحنابلة في الجملة، أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه من حال ما ينزل في ذلك البلد يقيم، ومن نوى الإقامة 4 أيام أو أقل فهو في حكم المسافر، لأن المسافر عند إرادة السفر يحتاج إلى يوم يتهيأ إلى آخره. في مذهب حنيفة في زيادة وهو 15 يوما، ثلاث اختيارات لأفراد من العلماء يقولون إن النبي لم يحدد مدة، فإذا كان الإنسان لا يملي الإقامة في ذلك البلد وإنما يريد يقضي حاجته فغير مقيم، يذكر أن ابن عمر حبسه الثلج في جهة معينة عن العودة فكان يقصر ويقول أن العادة أن الثلج لا يذوب بسرعة. كلها ملاكات، كل هذه الزيادات لا يقال من فعل ذلك فهو باطل عمله، إلا أن ما عليه الجمهور هو الأولى بالأخذ، ما كان ما أخذ به جمهور العلماء هو الأولى بأن يؤخذ به. فمن علم أنه يقيم أكثر من أربعة أيام فليقرر الإقامة، يجعلها إقامة ويصلي الصلوات لوقتها بغير قصر. ومن عزم أن يسافر في اليوم الرابع أو في نهايته صار في حكم المسافرين، لكن من قدم إلى بلد لقضاء حاجة لو قضيت في يوم لا رجع ولا يدري متى تنتهي. فالذين يأتون لمراجعة الدوائر الحكومية لقضاء حاجات ونحو ذلك، هذا ما دام أنه أتى بحاجة لو انتهت في خلال ساعات أو يوم أو يومين يسافر ولا يدري أي ساعة تكون حاجته قضيت يغادر، هذا حكم المسافرين.
صلى الله عليكم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقراء.
هذا فيما يتعلق بالحركة في الصلاة، لا شك أن المصلي ينبغي أن يكون ساكنا غير مكثر الحركة إلا فيما تقتضيه صلاته، إن رفع اليدين فالرفع إلى آخره، وما سوى ذلك يبقى في حال خشوع وتذلل لله جل وعلا. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تشريع للناس، وبين عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله يقف على المنبر في صلاته ويرفع وهو على المنبر، ولأن المنبر لا يتسع للسجود وإنما يتسع للوقوف. رجع القهقرة، رجع الخلف حتى وصل إلى أصل السلم، ثم سجد على الأرض. لما سجد السجدتين وانتهى وقام صعد المنبر أيضا وصلى الركعة الثانية بهذه الطريقة، ثم بعدما انتهى من الصلاة كلم الناس وقال: أيها الناس، إنما صنعت ما صنعت لتعلموا صلاتي. يريدها أن يعلموها وحتى ينقلوها أيضا لمن يأتيهم من يطلب العلم، ليعلموا الناس كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي. والمنبر هذا الذي صنع له كان في السابق يخطب على جذع نخلة، والمدينة كما هو معلوم بلد نخيل. ثم أمر امرأة من الأنصار لها مولا مملوك نجار وأمرها أن تأمره بأن يصنع له أعوادا يكتب عليها صلى الله عليه وسلم. فصنعت له فصنع المنبر بحيث يصعد الدرجات ويقف ويجلس إذا أراد الجلوس بين الخطبتين، لكن لن يكون متسعا بحيث يصلي ويسجد فوق المنبر ويراه الناس، وإنما فعل ما أمكنه أن يفعله صلى الله عليه وسلم. وقبله قصة هذا المنبر، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصعد يخطب على المنبر وجد النخلة في موضع، صار لجذع النخلة حنين في صوت، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه حتى سكن، ثم أخبر عن السبب ذلك تواجده لما كان يلقى عليه من الوحي. ولا شك أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل الجذع يتكلم. وإنما حصل هذا كبيان كرامات محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزات له صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يسأل هذا يقول: إذا خرج الشخص من الرياض وهو في طريق الملك فهد بعد الأذان وأراد السفر، فهل يحكم أو ينطبق عليه حكم المسافر ويجوز له أن يقصر ويجمع؟
إذا ركب السفر سائرا قاصدا ما أراد ودخل وقته في طريقه، وإن كان في داخل المدينة ولم يصلي إلا بعدما تجاوز المدينة، جاز له أن يعني ركبه القصر، وإن أحب أن يجمع حتى لا يقف لصلاة العصر فلا حرج في ذلك.
صلى الله إليكم يقول: هل يجب على المسافر إذا سمع النداء في بلد سفره أن يصلي مع المسلمين أو يقصر، أو يصلي ويقصر؟
بل إذا كان في المدن ينبغي له أن يصلي مع الناس، إن كان جمعة وعفاه وصلاة الجمعة قد خربت ينبغي له أن يشاركهم. بعض الناس يعرف يقول المسافر وقد يكون ساكنا بجانب المسجد ولا يخرج للصلاة مع الجماعة لأنه يعني مسافر، ويظن أن السفر من مبيحات ترك الجماعة، وهذا خطأ. ينبغي أن يصلي مع الجماعة. إذا صلى المسافر خلف المقيم صلى صلاة الحاضرة، وإذا صلى المقيم خلف المسافر صلى صلاة الحاضرة أيضا.
صلى الله عليكم. يسأل يقول: بالنسبة لجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر، ما الدليل على أنه لا يجوز أن يجمع بين ذلك كما يذكر بعض الفقهاء رحمهم الله؟
عامة الفقهاء يرون أن الجمعة لا يجمع معها العصر، لأن الجمع إنما هو رخصة، فلا داعي لأن يجمعها. ويقولون في يوم عرفة النبي لم يصلي جمعة، وإنما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. لكن في الحديث أيضا: لو جمع إنسان لما صلى الجمعة قام وعد صلاة العصر لأنه مسافر، لا يظهر بما يمنع من ذلك، لأن أصل المشروعية إجازة الجمع إنما هو للتسهيل عليه، والتسهيل على المسافر لا في علة في يوم جمعة أو يوم أو غير جمعة، إلا أن موافقة أهل العلم أولى. لكن لما يكون واحد مثلا في مكة وصلى الجمعة ويريد بعد الصلاة أن يتوجه للسفر، فإذا صلىها في مكة صلىها بمئة ألف، فحسن إذا أخذ بهذه الفطرة، أو كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الجمعة وفي يأتي بعدما ينتهي الصلاة مباشرة سوف يتوجه يسافر عن المدينة، حسن إذا صلى ونوى الجمع، أو إذا صلى في بيت المقدس أن يسر الله جل وعلا استنقاذه من اليهود، ولا أعتقد أنه يمكن أن يستنقذ من اليهود إلا إذا رجع المسلمون حقا إلى دينهم، لأن استنقاذ ما سلب من المسلمين لا يمكن إلا إذا عاد المسلمون كما كانوا قبل أن يوم أن فتحوا. فنسأل الله لحق غذاب
صلى الله عليه وسلم. يسأل يقول أحسن الله عليكم: ما ضابط العرف في السفر؟ لأن العرف يختلف من قوم إلى قوم ومن دولة إلى أخرى، نفع الله بكم.
هو ما يتعلق يتعارف الناس عليه أنه سفر، أما أن يكون الإنسان كلما خرج من حيه وبيته لنزهة بعد العصر فجاء المغرب فقال صليها مغربا وعشاء جمعا وقصر، والذي لم يحدد مدة للقصر لا، وما شعر بأنك أنه مسافر، لا لأنه بس مجرد خرج حتى تصرف مغاني البلد في منع عنه، لابد أن يكون ما هو فيه سفر، أما لمجرد يخرج فيه بعد عصر يعود بعد قبل العشاء ويقول الله جماعة قبل المغرب والعشاء لأني مسافر تجاوزت هذا الشيء، الجرأة على الترخص لها أثر على نقصي نقص الدين.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: ما حكم ما يفعله بعض الأئمة في المساجد من جمع المغرب إلى العشاء مع المطر الخفيف من باب إحياء السنة؟
لا، السنة إحياء الدين غير كل ما يحمد، ثم الذي يحيي السنة إذا كان هو العلماء كبار الذي الناس يقتدون بهم حقا، ومن يأتي الواحد يقول الله أعرف أن أذهب الناس هذا أن هذا هو السنة، والناس لا يعرفون أنهم من العلماء الذين يرجع إليهم، ما دام أن أصل الترخص في الجذر المطر إنه إذا كان المطر يسبب حرجا للناس في خروجهم من منازلهم ورجوعهم إليها من وحل وتبييت ملابس وهطول أمطار، كل أراد أن يشتري قرص عيش لخرج ولم يبالي، إذا في الليل يترك الجمع وقد يمر بالمسجد مار طريق فيجد أن يصلون العشاء فيدخل معهم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما ورد في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه من تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على المنبر، هل هذه السنة يشرع لبعض الخطباء أو للخطباء أن يفعلوها أم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
وليس خاص، لكن من الخطباء الذين يصلون معه كلهم لا يعلمون شيئا عن طريق صلاة الجمعة حتى يأتي هذا صاعد الناس مع المنبر، فلما كرهوا أن يكون الإمام يصلي في مكان أرفع من المأمومين إلا لحادث تقتضي ذلك، كان يكون بعض المسجد منحط لعدم اتساعه للجميع إلى آخره. وأما ليأتي واحد هو في فاجرنا في يوم من الأيام يصلي يخفض هذا الدرج يحول لو أنه يفعل على ذلك.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول هل المعتبر في السفر المشقة أم ماذا؟
السفر ما دام أن الله شرع لنا قصر الصلاة في السفر فلا يشترط. الآن السفر في كثير من الأوقات ليس فيها أي مشقة على الناس، وقد يكون لما يسافر يكون العناء أخف عليه من يوم كان بين أهله وأولاده. يمكن في سفره ينزل في منزل مخدومة الطعام إلى آخره، كان الأولاد يذهب يستيدهم كذا يشتري سفره. ما دام أن الله جل وعلا رخص الصحابة ما غفلوا عن ذلك بعد أن أعزوا واستعزوا بالإسلام وصاروا هم أهل الهيبة والمشانة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن السفر فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، هذه صدقة صدق الله بها عليكم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول إذا جرى الناس واعتادوا على فتوى معجلة فهل يحق لطالب العلم أو للعالم أن ينشر خلافها؟ وكيف نفسر فعل ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء الذين أتوا بمسائل جديدة وخالفوا فيها أئمة كبار؟
ولن ما أدري هل ابن تيمية جاء بمسائل خلاف السنة؟ الرجل يحتج بالسنة، والاحتجاج بالسنة لا يقال جاء بشيء جديد، وإنما يقال نبه الناس لما قد غفلوا عنه إذا احتج بالسنة. وابن تيمية ما جاء بشيء كان الناس لم يعلم لما قاله ردوا عليه وقالوا لا أصل لذلك لا عن رسول الله ولا عن صحابته، وإنما الناس في الأوقات السابقة لا شك أنه كانوا على قدر كبير من الصلاة وحب الخير، ولكنهم انظروا تحت التقليد أكثر. وجاء ابن تيمية رضي الله عليه وما جاء بشيء من عنده هو لم يقله أحد قبله، لأن نصر ما كان قال به سبقه وقاموا عليه العلماء المخالفون له وسجن، وآخر في العهد ماتت بالقلعة. والذين جاءوا بعده ترجموه وتراجموه وأثنوا عليه ومدحوه وذكروا أن العلماء الذين خالفوه هم الذين أخطأوا عليه رحمة الله على الجميع. لما انتصر على العلماء شاوره الملك في وقته العلماء الذين قاموا ضد ابن تيمية وقال لهم له ألم أقتلهم؟ فقال له ابن تيمية لا، إنك لو قتلتهم ما وجدت في بلدك مثلهم. قال إنهم أفسدوا بقتلك. قال هم اجتهدوا وأفسدوا بقتلي، وجعل الله لم ينهي عمري لم يتم ذلك ومنعه من فهم. يقولون ما رأينا أكرم من ابن تيمية، لما كنا نظن قادرين طلبنا ما طلبنا، ولما قدر علينا عفى عنا كرما منه. رحمة الله عليهم جميعا.
صلى الله عليكم. يسأل يقول سماحة الوالد هل يجوز الزواج من المرأة المشركة من أهل الكتاب التي لا ينطبق عليها أنها من أهل الكتاب، أي لا تعمل بأعمال الكتاب من صلاتهم وغيرها، وهل هناك منافاة بين الولاء والبراء وبين الزواج من المشركة؟ من المعلوم أن النصارى
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك اعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل كتاب. فلا يقول أحد في عصرنا هذا هؤلاء يقولون المسيح هو الرب والله هو الرب وأم المسيح رب ثالث، إذن هم مشركون فلا يصح الزواج منهم. هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك بين النبي ذكر الله جل وعلا حكمهم. ومثلهم اليهود وهم يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، ومع ذلك أباح الله جل وعلا الزواج منهم. ومع الإباحة فالأفضل للمسلم أن لا يتزوج كتابية. وفي وقتنا هذا يتزوج ناس من البلاد، من بلادنا هنا في الخارج، وتأتي مشاكل، يولد الأولاد هناك فتطالب بأن يحملوا الجنسية ويطالبون بهم، وفي بعض المشاكل التي طرأت. هذا ما ينبغي للمسلم أن يحرص أن لا يتزوج إلا مسلمة.
يشتهي الولاء والبراء أحسن الله لكم، موالاتهم هل يتعارض مع زواجهم؟ حبه للزوجة
أباحة الزواج التي أباحها الله جل وعلا هي بعد حصول البراء والولاء، فينبغي أن ما نتخلص هذه الأمور نقول هذا ولا لابد يحب أن هذا سوف يحب زوجته، إذا محبته لها تخالف لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المودة التي من أجل ما هم عليه من الأعمال هذه هي المودة التي لا يجوز. وأما تحب شخص لأنه أحسن إليك أو ألست، لكن لا تحب تدينه ولا ترضى بذلك، فهي تخرج عن هذا السجن. الزواج مشروع في جائز للمسلم يتزوج بالكتابية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، ومع ذلك لا يجوز موالاتهم. صلى الله إليكم يسبق سماحة الوالد، أنا سبق لي وأن حفظت كتاب الله ولله الحمد، ولكن ليس معي الآن منه إلا القليل ويصعب علي مراجعته مع كثرة الدروس العلمية والجامعية، فما الطريقة حفظكم الله التي تنصحونني بها؟ يقول أحسن الله إليك، حفظ القرآن سابقا لا شك أن حفظ القرآن من أجل الأمور، بل هو أجل ما يحفظ. وأما الطريقة تحتاج إلى صبر. إذا عزمت على أن تلزم نفسك بحفظ القرآن الكريم ووفرت الوقت اللازم ولن يكن لك تعاوار وتشغلك، فإن استذكار ما كان محفوظا أسهل من تأسيس الحفظ. أسأل الله إليكم، يسأل عن حكم الصلاة بالثياب التي فيها عطر تحتوي على كحول. الحقيقة هذه العطور ليست نجسة العين، وإنما نجاستها في الشرب في الإسفار. ولذلك الخمر إذا تخللت بدون أي عمل صارت حلالا مطهرة، فالمثل ليس نجاسة عين وإنما نجاسة معنى، فلا حرج في ذلك. صلى الله إليكم، هذا يسأل عن حكم التصوير الفيديو والفوتوغرافي، هل هو جائز وماذا تنطبق عليه الأحاديث؟ هو في النظر ليس هو التصوير الذي من صور صورة أمر أن ينفخ فيها الروح والقيامة وليس بنافخ، وليس بداخل أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة. هذا هو في الحقيقة ليس بتصوير إنسائي، وإنما أشد ما يكون بحبس هذه الصورة. السابق إذا وقفت أمام شيء ثقيل رأيت صورة نفسك، وإن وقف معك غيرك رأيت صورتك وصورة من وقف ناس، فتطور العلم حتى صار يثبت على شيء. لكن التصوير الذي يكون من فكر الإنسان يرسم غيرا أو سبعا أو غير ذلك من ذوات الأرواح في قلمه أو بصياغته من المواد غير ذلك، هذه هي الصور المحرمة بالنصوص الصريحة. ومع هذا فينبغي أن يجتنب التصوير، لأن ينبغي للمسلم أن لا يعمل العمل إلا الذي يعود عليه بنفع دنيوي أو أخروي. وما يأتي الإنسان تدخل في بعض البيوت تلقى صورة هذا الشخص، صورة الأولاد عن يمينه وعن يساره، كل هذه أمور لا فائدة فيها. نعم. صلى الله عليكم. نختم بهذا السؤال وهو تكرر: فضيلة الشيخ، لا يخفاكم ما يفعله اليهود في المسجد الأقصى وما يمر به هذا المسجد المبارك من أزمة خانقة، فما توجيهكم وما واجبنا نحن حول هذا المسجد المبارك؟
الله المستعان، نسأل الله العافية.
المسلمون الآن بأعمالهم يسببون انهزامهم. تجد بلد إسلامي لا يتعامل بالربا؟ المتعاملون بالربا مؤذنون بحرب من الله. تجد بلدا إسلاميا يعاقب من لا يصلي؟ بل تعدى الأمر، صارت المسألة فيها حرية، ينبغي أن لا يحاسب الشخص إذا ترك دينه، هذه حرية القول. من البلاد الإسلامية تقطع يد السارق أو يرجم الزاني الطيب أو يجلد شارب الخمر أمورا جعلت العالم الإسلامي كأنه ليس بعالم الإسلام من كل وجه، ولذلك لا يؤمل أن ينتصر المسلمون. ثم الآن فزع المسلمين والعرب بالخصوص إلى الولايات المتحدة لتكبح جماح دولة اليهود. الشخص الذي يبذر البذرة ويتعادها للسخن لا يرجع منه أن يجتثها، فنسأل الله أن يهدينا السلامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأسأله أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين.